أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الاستهلال المتقدم يقع الحديث في بعض المقدمات قبل الدخول إلى صلب الموضوع. هذه المقدمات نحاول إن شاء الله من خلالها مع ما تقدم في الدرسين السابقين وفي الدرس السابق أن نضع الإطار لهذه الدراسة، لأننا نخوض في مباحث قد تتسع كثيراً، ونحن لا ننوي في خاتمة البحث الأصولي أن نبحث الأمور التاريخية العامة التي لا مساس ولا ارتباط لها بمباحث حجية الأخبار، وإن كانت مهمة في حد نفسها. لعلنا نعوض بعضا مما لا بد لنا من معرفته بعد إهمال علم الحديث. أقول لا يخفى على ذي مسكة موقع السنة الشريفة في عملية الفكر الديني عموما واستنباط الأحكام الشرعية خصوصا، ذلك أن مدار الفقه الإسلامي لدى كافة المذاهب الإسلامية، وعليكم السلام، يبتني على مباحث الكتاب والسنة، وما يرتبط بالكتاب هو القليل وإن كان المهيمن، إلا أنه القليل في طاغية المساحات الفقهية إذا ما قيس إلى السنة المطهرة. وأما الإجماع فليس شيئا في قبال السنة كما هو واضح، وإنما تعرض له الإمامية من باب موازاة الغير في ذكر أدلة الاستنباط، وإلا فإنه أداة إثبات للسنة في مقابل بقية أدوات إثباتها التي يبحث عنها إثباتا ونفيا، فليس شيئا في الحقيقة. وأما العقل فهو وإن كان عليكم السلام كبرويا مما لا شك ولا شبهة في دليليته بناء على التحقيق، إلا أنه لا يستفاد منه في الصغريات والمسائل، ذلك أن الحد الأوساط فيها ليس عقليا كما هو واضح، وما تعرض في الكتاب له يرحمه الله في كثير منهم يعود إلى الخطوط العريضة للفقه، وكثير منه يتعرض للمسلمات والضروريات الدينية والفقهية، فهو غير ناجع في حركة عملية الاستنباط إلا على مستوى تشكيل المؤشرات العامة والخطوط العريضة، سوى بعض التفاصيل التي ألمحت إليها بالأمس، وبعض تفاصيل المواريث والطلاق مثلا. على هذا الأساس كان لابد من البحث حول السنة، ومن مهمات البحث حول السنة قبل بيانها وبيان مصطلحاتها لا بد أن ننبه إلى أمر يعد الأصل الموضوعي الارتكازي والأساسي في مباحث السنة. وهو أن البحث حول السنة يبتني بدرجة أساسية على الحديث عن العصمة. بل لا أبالغ إن قلت إن العصمة والقول بها يشكلان الارتكاز الأساسي للقول بحجية السنة وتحديد مديات هذه الحجية. ومن الواضح أن المدارس الإسلامية قد اختلفت نظريا وعمليا في هذا المبحث. بل نكاد نجد التهافت واضحا في بعض المدارس بين القول بحجية السنة على الإطلاق والقول بعدم ثبوت العصمة كذلك. بل يشكل هذا تأثيرا هاما على ما يستدل به من آيات على حجية السنة المطهرة. ذلك أنه يستحيل الأمر المطلق بالاتباع إذا لم يكن المتبع مأمونا من الخطأ في الدين تشريعا وتطبيقا على الإطلاق، لأن هذا يكون من قبيل الأوامر التي يجعل صاحبها في معرض نقض غرضه. وهذا الأصل لا يمكن بحثه هنا، بل البحث عنه مستوفا في علم الكلام. وموقف مدرسة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال واضح لا لبس فيه ولا شبهة تعتريه. وإن وقع بعض كلام ما من البعض في هذا المجال، ولذا فإنه تسقط مباحث مهمة وأساسية عند القوم حول السنة وحجيتها وسعتها وضيقها. وأهمية مواردها وإمكان الاستفادة منها في الأمور العادية أو عدم إمكان الاستفادة منها. إذ تصبح الشخصية النبوية أو الشخصية المعصومة في موضع التأسي في جميع أقوالها وأفعالها وحركاتها وسكناتها. فلا معنى مع هذا للحديث عن شمول السنة التي هي موضوع لدليل الحجية عقلا ونقلا للأمور الشخصية والعادية. نعم تختلف كيفية الاستفادة، وهذا بحث آخر، هذا بحث أصولي في دلالات الفعل والتقرير من الأفعال العادية عن الاستفادة من الأفعال التي لها صفة عبادية. مثلا يعني مثلا فعل العبادة لا ينفك عن مطلوبياتها، بينما فعل الأمر العادي أقصى ما يدل عليه هو الجواز في مقابل المنع مثلا. هذا ليس مربوطا ببحثنا أساسا، هذا دخول إلى مقدار دلالة الأفعال إذا كانت في الشؤون العادية الحياتية. والبحث عن حجية السنة أوسع. الحجة في نفي التحريم ثمرة مهمة كما هو واضح. لذا فإن تشعيب الأبحاث هو الذي يضيعها في العادة. وعندما ذكرت أن بحث العصمة هو المرتكز الأساسي، فلأن بحث العصمة حتما سيكون حاكما لما يسمى بإطلاقات الأدلة في الاستناد في المقام، سواء كانت كتابا أو سنة. وعلى هذا الأساس فإن مباحث القوم المنتشرة حول اجتهادات الرسول صلى الله عليه وآله أو غيره من الأبحاث مما لا مسار ولا محل لها في منظومتنا الفكرية العقدية كما هو واضح. وهذا له نماذج وله تطبيقات، وصنفت على أساس مصنفات، وكتبت تحقيقات وكتب ورسائل جامعية. الأمر الثاني المهم في هذا المجال جدا في الارتكازات هو البحث عن العلم وسعته لدى المعصوم. طبعا لا نتحدث عن كل معصوم، نحن هنا نتحدث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالدرجة الأساسية، وعن المعصومين 13 الباقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. البحث هنا مش عن الإمامة، فلا يفرق فيه الأمر بين النساء والرجال في هذا المجال، ولا بين الكبار في السن والصغار. البحث يدور مدار عنوان العصمة. البحث الثاني الارتكاز الأساسي بحث العلم. طبعا إذا فصلنا بحث العلم عن العصمة فلا بد أن نعده دليل ثاني أو مرتكز ثاني في هذا المجال. أما إذا لم نفصله كما هو الحق وكان العلم أحد المكونات الأساسية للعصمة، وإن تفاوت بين المعصومين فهنا لا نحتاج إلى البحث عن أصل العلم، نحتاج إلى البحث عن سعة العلم. وهذا أصل موضوع مسلم أيضا في مدرسة أهل البيت عليه السلام، ولا يعنينا شاهد هنا أو هناك. فإن علم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم التام بدين الله عز وجل تنزيلا وتأويلا وتطبيقا مما هو من ضروريات مذهبه. طبعا عندما أقول شاغب لا أقصد شخص بعينه، موجود حركات من هذا القبيل، يكفينا للتدليل على هذا ما يقوله الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد من أن بعض مشيخة القوميين، مشيخة يعني وجهاء الشيخ، قد وفدوا عليه، وكان بعضهم ينكر علم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بجميع تفاصيل الأحكام الشرعية. هذا النمط من التفكير هو اللي أسس لبعض الشذوذات المعاصرة. حيث ذهب البعض إلى أن الأئمة هم علماء أبرار بحسب تعبيره، يعني مستوى عالي من القداسة مع إنكار العلم الكامل والأسماء الكاملة. أما على ما هو الحق عندي شخصيا وعند جماعة من المحققين من أن العلم المكونات الأسماء، غاية الأمر يتفاوت العلم في المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا أحد أسس تفاوت الأزمة عنده. لا شك أنه يوجد إدراك، لكن هل الأزمة هي الإدراك؟ هل هو خارج عنها؟ أم أحد مكوناتها وأركانها المكونة لها؟ جيد. الأكثر لم يصرحوا بأنها نحو علم خاص. ظاهر الأكثر أنها ملكة خاصة، وهذا التعريف الرسمي للمتكلمين كما هو واضح. إذا فرغنا من هذا الأمر يا إخوان، بات واضحا عندنا، طبعا فرغنا مش هون، مش عم ببحث أنا هون، عم بستعرض، أن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام وسيدة نساء العالمين، طبعا على اختلاف الأدلة بين النبي والأئمة وبين السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إذ لا سبيل للدليل العقلي مع الانفصال عن عنوانين النبوة والإمامة كما هو واضح. على هذا الأساس حينئذ يصبح واضحا لدينا أن السنة هي كل حركة أو سكنة يتحركها أو يسكنها المعصوم، ويمكن اقتناص حكم شرعي منها. هذا ليس قيدا احتفاظيا، هذا في تقديري قد توضيحي، ولو كان هو نفي حكم إلزامي. ومن هنا اشتهر بين المسلمين أن سنة النبي هي القول والفعل والتقرير، ولا مشكلة في هذا. إن أريد من الفعل الأعم من الفعل والترك، وإن أريد من الفعل مطلق الفعل، ومن القول مطلق القول كما هو الظاهر، وأريد من التقرير الأعم من التقرير المباشر أو التقرير المكتشف من جهة عدم ردة الفعل السلبية تجاه السلوك، وأريد من التقرير الأعم من كون المقرر شخصا أو جماعة، المقرر شخصا أو جماعة، المكتشف بمعنى من السكوت نكتشف الإمضاء والتقرير. مرة أخرى لا، إمضاء مباشرة يثني على هذا السلوك، هذا المباشر. جيد، لكن القوم لم يريدوا هذا المعنى جزما عندما أخرجوا الأمور العادية، بل يظهر من بعض تعاريف السنة لدى الشيخ البهائي على الله مقامه الشريف ذلك ما أوجب النقد من قبل جملة من المحققين. إذا الأمور عادية كانت أو غير عادية وصدرت فعلا من المعصوم، فإنه يقتنص منها حكم شرعي، ولا ينحصر الأمر بالتأسيسات الشرعية حتى نقول لابد أن لا يكون من الأمور العادية، بل يكفي كل ما يسبغ مشروعية كالأكل في الملاحق الفلانية أو الفلانية. صحيح أننا ننتقد عنوانتها في بعض كتب الحديث تحت عنوان استحباب كذا، لكن الدلالة على المشروعية لا مساغ للتشكيك فيها فضلا عن إنكارها. إذ من الوضوح في مكان أنه مع وجود العصمة الكاملة العلم التام، فإذا أكل بماعون فلاني أو شرب بكأس فلاني أو لا أدري ماذا فعل من أموره الشخصية والعادية، تزوج بمرأة من القبيلة الفلانية أو من النحلة الفلانية أو أي شيء من هذه الأشياء فإننا نقتنص منها دليل المشروعية كما هو واضح. وهذا يكفي للتعميم، ولذا فإن الأكثر لم يقيدوا بالأمور العادية وهم على حق قبل البهاء وبعد البهاء. حتى البهاء في بعض كتبه قيد، في بعضها لم يقيد. جيد. وفي بعض الكتب وجدنا أن البعض يعبر عن السنة بأنها الحديث الناقل للفعل، وهذا لا يخفى ما فيه. إذا الحديث ناقل للسنة وليس هو السنة، لأن السنة في اللغة هي الطريقة السلسة السهلة. قيل إن أصلها من الماء المسنون، وهو الذي يتساب بصفاء ووضوح من دون أن تعلق به الزوائد من الهواء والكلاء. وقيده بعضهم بالطريقة الحسنة، ولا يخفى ما في التقييد المذكور. إذ طفحت الاستعمالات العربية نثرا وشعرا، في توصيف الأفعال بأنها سنن عند الأقوام، سواء كانت ممدوحة ومرضية أم كانت مذمومة ومرفوضة. وقد جاء القرآن على هذا حينما تحدث عن جاهلية الأولين وعبر عنها بسنة الأولين في بعض الآيات القرآنية. ومن هنا فإن السنة هي الطريق المسلوكة الواضحة، مش طريق بمعنى الشرع. وعلى هذا الأساس سنة النبي هي طريقته، وسنة الشخص هي طريقته ورويته المعروفة عنه كما هو واضح. وبهذا نكون قد بينا تعريف السنة لفظا واصطلاحا، ورأينا أنه في السنة لا يوجد اصطلاح خاص، لكن فهمنا الخصوصية من جهة الإضافة. وفهمنا أيضا إلى هنا ما تبتني عليه السنة في مقام حجيتها بشكل أساسي، وإن كان يستدل بالإضافة إلى دليل العظمة بأدلة ما كانت لتكن لولا دليل العظمة، أو إثبات العظمة من خلالها بنحو النقلي بدليل إطلاقها، فتعود وترتبط بدليل العصمة كما هو واضح. مثل الأدلة المطلقة في إطاعة الرسول معطوفا على إطاعة الله في كل شيء حتى لو كان غير معصوم، حتى لو كان ينقض غرض المولى. شو يعني عصب الحاصل؟ يعني عصب معصوم. طيب خلص كنا متوفرنا. جيد. على هذا الأساس ونحن لا نريد أن نخوض في بحث تفصيلي طبعا، وإلا نستعرض الآيات والاستدلالات والأجوبة عليها وطوائف الروايات وإلى ما هناك. أيضا اتضح الأمر الثالث الذي اتضح من هذا السرد المهم الموجز، لكنه الذي يؤشر إلى الخطوط الأساسية في البحث، اتضح أنه لا فرق بين سنة النبي وسنة بقية المعصومين. ونحن نصر على التعبير بسنة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه الأساس في هذه الطريقة المسلوكة لابنته وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن حقوقيا القضية الأزم العصر حينئذ، والعلم الكامل بكتاب الله عز وجل بدين النبي عز وجل، لكن تأسيس النبي والاتفاق على كونه صاحب الولاية التشريعية مع الكلام في غير النبي صلى الله عليه وآله لا في الإمكان في الثبوت الفعلي، وإلا كل معصوم ممكن فعلا أن يكون له ولاية تشريعية بالإمكان العقلي لعصمته. على هذا الأساس في بحثنا الأصولي ما له معنى التفريق حينئذ، كل ما ثبت عن معصوما كالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله مع حفظ درجة النبي صلى الله عليه وآله في التأسيس لهذا الأمر، أو قولوا مع كون النبي صلى الله عليه وآله هو صاحب السنة وكونهم صلوات الله وسلامه عليهم هم مستودع السنة. واضح على هذا الأساس هذا بحث مش مهم، يعني في محل كلامنا هنا في مقام اقتناص الحجية. هذا الأمر الثالث الذي اتضح. الأمر الرابع الذي اتضح هو أننا لسنا بحاجة إلى استئناف بحث لإثبات حجية السنة، ما في حاجة، في حاجة للبحث في إثبات أن هذا من السنة وليس من السنة بحث صغروية، أما البحث الكبروي لا معنى له، إذ هو معصوم لا معنى للبحث. نعم بدنا نبحث بالسند حتى نثبت أن هذا سنة، بدنا نبحث في الدلالة حتى نعرف أديش بدل هذا الفعل، إذا أمر عبادي أدنى درجاته أدنى درجات المطلوبية، إذا أمر عادي أدنى درجاته الجواز في مقابل المانع، وهكذا. هذا بحث في الدلالة وليس بحثا في الحجية. بحث عن الحجية لا يوجد لدينا، صحيح في آيات وفي روايات استدل بها وامتلأت بها الكتب، لكن إذا تم دليل العصمة وهو تام جزما يعني أصل من أصول العقيدة عندنا، فلا شك ولا ريب في أننا نكون في غنى حينئذ عن استئناف الأبحاث. نعم من لم يؤسس في بحث العصمة أساسا متينا راسخا يحتاج إلى التأسيس من خلال أدلة نقلية لإثبات السعة والشروط. هذا في تقديرنا من الواضحة بهذا الكلام يكون قد اتضح يا إخوان مناقشة كثير من تعريف السنة عند السنة وعند الشيعة. إدخال ويبدأنا إدخال الحديث قيد الأمور العادية، إخراج يعني قيد الأمور العادية، واضح كله أنه ليس كذلك. بعد هذا لابد أن أتعرض إلى نقطة منهجية هنا بشكل سريع. النقطة المنهجية ترتبط بإطلاقات السنة في الكلمات وفي الروايات قبل ذلك. هناك ثلاث إطلاقات شائعة للسنة معروفة، طبعا تتفاوت في المعروفية والشيوع. الإطلاق الأول هو إطلاق السنة في مقابل الكتاب، هذا أكثر إطلاق شائع عند المسلمين، الكتاب هو السنة، ويراد من الكتاب في دائرة الفقه التشريعات الموجودة في الكتاب، من السنة التشريعات المستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدرجة الأساسية مع التعميم. وهنا ما يقابل السنة هو الكتاب بهذا الاصطلاح، واضح المعالم والتعريف وكل شيء. الإطلاق الثاني إطلاق السنة على ما فرض من أحكام إلزامية في سنة النبي ولم ينصص عليه في الكتاب. وهو ما يسمى بالسنة مقابل الفريضة، وهذا موجود في بعض المرويات كروايات لا تعاد، وقد استفاد منها بعض الأعلام المعاصرين قاعدة عممها وأفتى على أساسها في فتاوى عدت غريبة في الفقه. نعم.
ما زرب ولا بيضار.
لا لا، قضية لا تنقض السنة الفريضة. أسس على أساسها قاعدة كبيرة، وأنه إذا وجدت فريضة مثلا، وكان إثبات الطهور مثلا بسنة من السنن مش بفريضة من الكتاب، وأخل سهوا أو جهلا بالطهور مثلا الثابت بالسنة النبوية وليس بالكتاب، فلا يكون الفريضة باطلة بسبب هذا الإخلال مثلا. فلا يبطل الطواف مثلا بسبب الإخلال بغسل مس الميت، ولا تبطل صلاة الطواف بذلك. على كل حال هذا له أمثلة كثيرة، هذا واحد يفتش ويدور ويلتقط، وابتنى عليها، ابتنت عليها فتاوى عند هذا العالم. على كل حال مو مهم الآن مفاعيل، المهم يوجد في الروايات وفي الفقه إطلاق لفظ السنة مقابل الفريضة، مش مقابل الواجب. ديروا بالكم، ويقصدون بالفريضة ما نص الكتاب على حكمه، ويقصدون بالسنة ما لم ينص الكتاب على حكمه وجاء النص على حكمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه خصوص الإلزام، وهذه النقطة التي كنت أريد إضافتها، والظاهر تعميمه بمقتضى إطلاق هذه الديور للأعم من الوجوب والاستحباب، يعني لكل حكم. فرض في الكتاب يعني حكم به في الكتاب، بصير مش فرض صار واجب. والسنة نعم. الإطلاق الثالث الشائع للسنة، السنة في مقابل الواجب، وهذا هو المسنون إطلاقه في قاعدة ما يعرف بالتسامح في أدلة السنة. السنة يعني مستحبة، سواء ثبتت بالكتاب أو السنة المطهرة، سنة مقابل حكم إلزامي ما يصير. طبعا نحن ما لنا شغل كثيرا بهذه المصطلحات فعلا، ونحن حدود بحثنا ومدياته واضحة ترتبط بكل ما جاء من المعصوم صلوات الله وسلامه. بعد هذا يسقط البحث يا إخوان، وما له داعي أبدا في الحديث عن أبحاث جرى الحديث عنها، حجية سنة أهل البيت عليهم السلام صار واضح، هذا صار واضح من بحثنا السابق تأسيسي. حجية قول الصحابة أيضا صار واضح، لا أحد يدعي أسماء الصحابة، فأنا معنى لحجية سنته. لا معنى لوجود شيء اسمه سنة الصحابي أصلا، سنة الصحابي سنة أشخاص عاديين. بس رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة أو ما أدري ماذا، هذا شو ربطه بالحجية؟ لا ربط له بالحجية. الله بيرضى عن الشخص اللي عنده سوء حافظة، وبيرضى عن الشخص اللي عنده قلة ضبط، وبيرضى عن إذا كان مستقيم ديني. خير إن شاء الله. إذا الرضا مطلق، وإذا الرضا حيثي كما هو صحيح، فهو عن خصوص بيعتهم تحت الشجرة. مو مهم هذا، المهم سنة الصحابي كلام لا أساس له من الصح، لا بالآيات ولا بالروايات، فضلا عن دليل العقل يا إخوان. إذ لا يدعي أحد، طبعا إذا طار الصحابة طار كل شيء يرتبط بهذا العنوان يا إخوان، من نساء النبي وبقية الناس مهما على كعبهم. ما عم نتكلم سنة وشيعة، حتى الصحابة الشيعة لا معنى للقول بحجية سنتهم، أمثال أبي ذر والمقداد وإلى آخره، لا معنى، لأن الأمر يدور من العصمة حينئذ كما هو واضح. هذا لا يكون سنة لهم، هذا يكون كاشف عن سنة النبي صلى الله عليه وآله. وإلا حتى يثبت لابد أن تثبت أنهم مستقيمون لا يذلون، وما أكثر من زل منهم. لابد أن تثبت أنهم لا يخطئون، لا يخطئون، هو إذا في خطأ في تناقض جيد، وهذا أن لهم بإثباته، أن لنا بإثباته يا أخي، ما من خطأ حدث. نحن إذا بدنا نجي نثبته حتى لأجل الصحابة عندنا، لا نستطيع إثبات أن أبا ذر لا يخطئ، أو أن أبا ذر يمتنع عليه والعياذ بالله بالحرام. طيب إذا كان الأمر كذلك، فالقضية هنا ليست لمدح الرجال ودمهم، القضية خاضعة لمبدأ أساسي يرتبط بحقانية القول والفعل والتقرير، حقانية السلوك. حقانية السلوك بمعنى الاستقامة وبمعنى المطابقة لواقع الدين، فلا يوجد ما يدل على هذا غير الأسماء. نقطة أول السطر من مكانكم. جيد، بعد هذا لابد من حديث مقتضب إن شاء الله في جلسة واحدة عن تدوين السنة بشكل عام في صدر الإسلام، ثم ندخل لأبحاثنا الخاصة بنا، تدوين الحديث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وبعد ذلك ما اعترى الحديث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.